بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له.
من سيجيب عن هذا؟ سؤال يسير. أبو داود الذي يروي عن شعبة، من هو أبو داود؟ ثالثي، نعم، صاحب المسند. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة.
عن هذا الحسن بن مسلم ما اسمه؟ ما لقبه أو تتمة اسمه؟ يناق. يناق، نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرت شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها.
من سيجيب عن هذا؟ عجلوا عجلوا بالإجابة، أنت المندوب عقم، أنت عندك صفية، هذه هل لها صحبة؟ بنت شيبة. من؟ نعم يا عمار. لا إيش؟ ما هذه رواية عن عائشة نحن نراها، بس هل لها صحبة؟ نعم لها صحبة، صفية لها صحبة. تفضلوا اقرأ، هات ترجمتها.
عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلات. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات.
اقرأ.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير، غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة صفية في الإصابة، صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية. مختلف في صحبتها، وأبعد من قال لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقا. قال أبان بن صالح ابن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت سمعت النبي. وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بن شيبة قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة. حاصل ثبتت صحبتها. هذا الباب فيه حديث أسماء بنت أبي بكر أخذناه، ثم حديث أختها عائشة أختها لأبيها، كل منهما على أم أخرى. عائشة أن جارية الأنصار تزوجت وأنها مرضت فذكرت الحديث، وفيه طريفة رواية صحابية عن صحابية، هذه من الطرائف، فصفية صحابية على القول الصحيح، وهي تروي عن عائشة كثيرا. ثم حديث عبد الله بن عمر وهو أوسعها. حديث ماذا؟ قصة عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عمر، ابن عمر مختصر، حديث ابن عمر، أسماء عائشة بن عمر كلها مختصرة، حديث عبد الله بن مسعود وهو أوسعها. وقفنا عند حديث ابن مسعود عند الحديث الرابع، ويليه حديث جابر الخامس ثم حديث معاوية رضي الله عنه وهو خاتمة الباب. السادس فيه ستة أحاديث كما ترى كلها تدل على تحريم وصل الشعر. وقد قرأنا بالأمس قول النووي هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل أي وصل الشعر، وهذا هو الظاهر المختار. ثم نقل تفاصيل بعضهم فيما إذا كان ذات زوجة وغير ذات زوجة أمرها زوجها أو ما يأمرها إلى آخره. أثناء ما قرأنا قلنا هذه الحواشي ما لها كبير شأن، مقصود ما لها كبير تأثير في الحكم، الحكم أن هذا الفعل حرام، وتلك خلافات بين أهل العلم لا تأثر على الحكم، على الحكم العام في هذه المسألة. وقال القرطبي في المفهم هذا الحديث نص في تحريم وصل الشعر بالشعر، وهذا القيد مهم، يعني لو وصلته بخرك سوداء بيضاء كيف ما كان الخرك، خرك معروفة، أهم شيء لا تصل بشعر، في خرك هناك تشابه الشعر لا يجوز، إذا كان كخيوط مثل خيوط الشعر حتى يراها الإنسان كأنها شعر لا. أما أن تربط فيه شعرا أو شيء من ذلك خرقا. وقد شذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر وهو محجوج بما تقدم. لا ما هو محجوج، أن هذا وإن كان كذلك لكنها عن الوصل واصلة مستوصلة إذا كان مما يصير من جنسه، ما إذا تميز كأن يكون يعني خيوط بيض دون الشعر خيوط معروفة فإن هذا لا يصل حد النهي. وأباح آخر وضع الشعر على الرأس، وقالوا إنما هي نهي عن الوصل خاصة، هذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وقد شذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا وتأول الحديث على غير وصل الشعر وهو قول باطل. وقد روي عن عائشة ولم يصح عنها، ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملونة. جيد، هذا الذي قصدنا أنه يشبه بخرق، ولا ما لا يشبه الشعر ولا يكثره، وإنما يفعل ذلك للتجمل والزينة، هذا هو المقصود. وقد جاء في هذا الحديث فلعن الواصلة والمستوصلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وجاء أن اللعن أن الله عز وجل لعن الله الواصلة والمستوصلة. فما قاله ابن مسعود ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله ما اطلع على حديث أسماء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الواصلة والمستوصلة فأخذ بذلك، لأنه يعمل بذلك عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديث أسماء وما كان في بابه صريح في أن هذا لعن من الله عز وجل الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهكذا أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وجاء أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات، وهذا يدل على أنه أن الله هو الذي لعن الواصلات والموصولات. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والمستوشمة. نعود إلى حديث ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الآن من كلام ابن مسعود موقوف عليه. فبلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، امرأة قارئة تقرأ القرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ قال عبد الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله. لو كان عبد الله سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الواشمات، قال ما لي لا ألعن من لعن الله ورسوله، الله قد لعن الواصلة ورسوله قد لعن الواصلة، ولكنه عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بالكتاب وهو في كتاب الله، في كتاب الله أنه ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك إلا توقيفا. ونحن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آتانا، وهذا أمر من الله فهو لعن. فإذا كان هذا صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أمره بذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه أمر فقهي مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأنه وحي يوحى، السنة وحي، وليست السنة ليست بوحي، سواء كان هذا توقيفا أو توفيقا، كلها وحي. والمرأة لم تعارض بعد أن أوقفها على الدليل أن الله لعن الواشم والماشم، ثم قال سمعت رسول الله لعنها، هي ما وجدت في القرآن شيئا من ذلك. وفعلا كما تقول أم يعقوب، ما في القرآن شيء من هذا، لعن الله الواصل والمستوصل والواشم، لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أرى هذا. وهذا يدل على أنها قرأت المصحف، وفي زمنها يكون قد يعني القرآن قد اكتمل أو أكثره، وقد صار بين اللوحين يقرأ فيه الناس. فأرجعها عبد الله إلى السنة، أما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي معنى هذا أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله فهو لعن الله لهذا الفاعل. هذا من أقوى أدلة القائلين بأن السنة وحي وأن السنة حجة، وأن ابن مسعود أرجعها إلى هذه الآية، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عن ربه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، سواء ما أنزله في القرآن أو ما أنزله في السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن هذا سار عليه الأمة، ما نقول الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الأمة، كل مسلم يدين الله بدين الحق سار على هذا، على الاحتجاج بالكتاب وبالسنة، وأن السنة حجة. حتى جاء متمسلمون يدعون الإسلام وهم ضده وطاعنون فيه وناكثون له، فزعموا أن السنة ما هي حجة، وإنما الحجة القرآن فقط. ولا والله، لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع الإسلام. فلا شك في كفر من جحد السنة وأنكر حجيتها، حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله مليون مرة، فإن ذلك لا ينفعه، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا ردة، وهذا إنكار للأدلة من القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد أطبق أهل العلم على تكفير جاحد السنة، نقل الإجماع على تكفير منكر السنة ومنكر حجيتها، بل والله لو أنكر حديثا واحدا يعترف بصحته وهو يعلم أنه صحيح وإنما أنكره جحودا فقد كفره بعض أهل العلم، منهم الشافعي. ورأى رجلا، ولما قال رجل أتقول به، أي بهذا الحديث، ويذكر حديثا ويصححه، فتغير وجه الشافعي وقال أقول، قال رسول الله تقول أقول به، أترى على وسطي زنارا أو تراني أعبد كنيسة؟ يعني هل أنا يهودي عندك؟ هل أنا نصراني ما أعمل بالسنة؟ يعني المسلم يعمل بالسنة. أخذوا من هذا الأثر قو أن الشافعي ومن دون غيره يقول بكفر من رد حديثا واحدا يعتري بصحته، وصرح بذلك سفيان، إنما يجحده، يجحد السنة عمدا بدون تأويل. فكيف إذا جحدها كلها؟ ونحن الآن المسلمون الآن يرزح عليهم هذا الفكر على كثير منهم، فمنهم من ينكر السنة جملة وتفصيلا، من يسمون بالقرآنيين؟ ولا قرآنيون ولا سنيون ولا مسلمون. على مبدأ ذلك كان في واحد عندنا شايب، قالوا يا عم فلان عنده عدد من الأولاد، أولادك صالحون؟ قال لا صالحون. سنيون؟ قال لا سنيون ولا مسلمون ولا مسلمون ولا يصلون. مجموعة من أولاده لا سنيون، قال ولا أظن ولا جنيون ولا يصلون. المهم أنه قد معه الطفح منهم، أبوهم كان سني والأولاد قطع صلة. الشاهد هؤلاء كذلك أيضا، وهم ربما استعظموا هذا الكلام أنهم لماذا يقال هذا، هذا لا يستطيعون إنكاره، لا يستطيعون رد هذا بحجة، الدفع عن أنفسهم أنهم مسلمون بحجة. كيف يدفع هذا وهو يرد القرآن؟ وقد جاء حديث أنه ما أتاكم عني فاعرضوها القرآن فإن قبله أو وافقه إلا فردوه. ما أجمل كلام الشوكاني عنده في الفوائد مجموعة، قال عرضنا حديث العرض على كتاب الله فرده فلم يقبله، يعني ما رد كتاب الله ما قبله، قال الله ما أتاكم الرسول فخذوه. فلا يدلس علينا الزنادقة أنهم يعني أن هذا ينشرون هذا بين المسلمين، لا من زمن الشافعي وقبله ولا بعده. وهذه المسألة ليست وليدة العصر، قديمة، قد رد عليها أعداد. وانظر المكتبة كان فيها من كتب مصنفة الرد على منكر السنة، على جاحد السنة، من قديم وحديث، حتى أن مجمل كتاب الرسالة للشافعي الرد على هذا الصنف. كتاب الرسالة للشافعي تضمن الرد على هؤلاء الزنادقة في زمنه. فقالت المرأة فإني أرى شيئا بعد ما أوقفها على الدليل أن هذا كلام الله، أن هذا أعني أن هذا لا، أن الله هو الذي لعنها. هي أخذت عليه لماذا أضاف هذا إلى الله، لو أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت انتقدت، لأنها ما سترد السنة أو ما ستنكر وتنكر أنه ما سمعه. ولكن لما قال فعل الله كذا، لعن الله الواشمات إلى آخره، قالت هذا ما هو في القرآن. فأبان لها أن ما في السنة أخذ مما في القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنها وحي. ثم قالت فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك، يعني ليس معناها أنها قد رأت ذلك، ولكن أنها تظن أن امرأته أو قد رأتها قبل ثم نهاها وتابت زينب الثقفية عن ذلك على امرأتك، يعني معناها أنك تأمر بهذا ولا تطبقه في أهلك. وهذا درس أن الداعي إلى الله ينبغي أن يطبق ما دعا إليه في نفسه وأهله. أتأمر الناس تنسون أنفسكم؟ يعني لو قال مثلا الحجاب امرأته تخرج كاشفة، وهكذا أي أمر من الأمور أنت تنكره وتخالفه في نفسك أو في أهلك صار عارا عليك. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به العجب. فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ فجاهد نفسك وأهلك على إقامة الحق. ولا يعني ذلك أنه لو كنت مثلا عاصيا في مسألة من المسائل، أو أن أهلك أو بعض أولادك ليسوا كذلك، أنك ما تنكر المنكر عليهم ولا غيرهم، بل انكر المنكر. فإذا سكت يتضاعف عليك الإثم بحصول هذا منك أو من أقاربك مع القدرة، ويتضاعف بعدم إنكار المنكر. هذا مفهوم. يعني لو أن خمارا يشرب الخمر ثم وجد خمارين، يجب عليه أن ينكر عليهم ولا لا؟ يجب عليه. خمار يشرب الخمر، قال بعض أهل العلم يجب على متعاطي الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض، لأنه إن لم ينكر المنكر وأقره واعتقد حله، أو أقره وسكت كذا، ربما صار هذا ممن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال اذهبي فانظري ما دخلت على امرأة عبد الله، ما زمع أهل زينب، ما نعلم أنه زوج غيرها، زينب الثقفية، هو ثقفي هو ثقفية من بلاده، هو ثقيف هو ذيل شيء واحد، الهذليين كلهم من طائف. فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. جمهور أهل العلم أن هذا الكلمة عندهم معنى لم تبق معنا، لم تبق صاحبة لي. قال النووي رحمه الله قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها، لو بقيت على هذا الحال وأنا أنكر عليها وما تترك ذلك إما الوصل أو التفلج أو إلى آخره ما سأصاحبها، ما تبقى معي. وليس المقصود قال ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. قال القاضي ويحتمل أن معناه لم أطأها، وهذا ضعيف، يعني في ذلك الموضع التصريح بهذا غلط، لم أطأها، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود أنها ما تبقى معي في البيت. وليس المقصود أنها لو تفلجت فلجت أسنانها أو تنمصت أو وصلت أو فعلت كل، يعني أنه يبقيها في البيت وزوجة له فقط ما يطعها يهجرها في الفراش. ألا ترى أن هذا لا يليق؟ أنه يقر المنكر تبقى معه ويبقى كذا، ويبقى هي زوجة عبد الله بن مسعود ومتفلجة للحسن، يعني أسنانها ومنمصة وفعل جميع هذه المحاذير التي ينكرها هو، وهو يبقيها زوجة له عنده في البيت فقط يعتزل جماعها. نعم، كما قال الجمهور أن هذا كلام ضعيف، ما كان لابن مسعود أن يظن به هذا الظن، وأنه يبقى مقرا للمنكر في بيته ويراها ترتكب هذا، وإنما يعتزلها عن الجماع فقط والوطن. قال النووي وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به على في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما معصية عنده فيها حجة أنها معصية ينبغي له أن يطلقها إذا ما رضيت توافق. إذا كانت مشعبة يقول لا احتجبي، قالت ما لك دخل فيه، تركي التدريس الاختلاطي أنا أكفيك حطبك والما علي كما يقال، ما تذهبي تدرسين، فقرنا في بيوتكن، قل لا أنا سأخرج أدرس ولا سأذهب أدرس وأنا عفيفة وأنا صينة وأنا من هذا الكلام وغير ذلك من الأشياء، ما تخرجي من بيتك إلا بإذني، قالت أخرج ما لك دخل فيه. وأمثال هذا إيش من زواجة هذه؟ ما أحسن كلام ابن مسعود، لا تبقيها معك في البيت. جمهور العلماء في مثل هذا الحال إما أن توافق على ترك المعصية والبعد عن المعصية، ولا طلقها يا أخي، وإن تفرق يغني الله كل من ساعته، يسر الله لك امرأة على مستوى أنها زوجة تقبل منك ما كان صوابا وتأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، أما عسكرية في البيت ما يحتاج. هذه نصيحة يا إخوان، المرأة الرجال قوامون على النساء، المرأة هي قوامة والله تعب، من تكون هي القوامة تعب. فقول الجمهور في مثل هذا إذا كانت هي على هذا الحال تاركة صلاة، صلي ما تصلي أو مرتكبة لمنكر، منكر خالف شرعية تبين لها بالدليل وهي رافضة، لا يجوز الظلم للنساء، اتقوا الله فإنه عوان عندكم، ظلم ظلمات، لكن التزامها هي أيضا بحق الزوج وبما أوجب الله عليها واجب، وإن لم تلتزم فالفراق، من يتفرق يعني لكل من ساعته دون ما يحتاج إلى مضاربات ولا فتنة ولا شيء من ذلك، إن أبت رفضت تقول الله ما استطعتم. ووالله أن من ابتلي بمثل هذه المصيبة، هذه الذربة يا مالك الناس وديان العرب، إني ماذا كذربة، نعم إني بليت بذربة من الذرب أخلفت الوعد ورجت في طلب وهن شر غالب لمن غلب. ذربة، إذا كان المرأة ذربة في البيت هي العسكرية، ما أنها تعب ومرارة، ولو تركها لأخلفه الله. ولا تتعجل في هذا، إن صح وأعمل بما في كتاب الله، هجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخره، أولا عظوهن كما قال عظوهن، ثم المرحلة الثانية هجروهن في المضجع، هجرها بدون جماعة، وهذا يؤثر عليها كثيرا في حالة ما إذا حصل منها معصية شديدة وإباء ورفض للحق ومع تقوى الله منك وهجرتها في المضجع عدم العشرة، فإنها تتأثر وتراجع حساباتها. وإذا ما حصلت هذه المرحلة وحصل ضرب، ضرب هذه الآونة ممنوع دوليا وفعلا والله أنه ما طيب، وحتى وليها ما هو راضي لك تخبط بنته ولا وليا هجرة. فإن بعد ذلك فإن لم يحصل ذلك لا بعد المراحل هذه وأبت إلا الفراق الفراق. نحن قلنا هذا لأن في هذه الآونة يا أخوان تأخذ حقيبتها والسوق، تأخذ حقيبتها وذهبت تشتغل، والرجل جالس في البيت وهي في السوبر ماركت كاشيرة. كثير في الأماكن هكذا، وهكذا أيضا تحقق حقيبتها وموظفة في المطار، فإن زوجها ما يكفيها أنا أشتغل في المطار يقول لا أنت تجلسي، أنا أشتغل محاسب ولا ذي العمل وأنت تجلسي. هذا مؤلم جدا، عرضة للفتنة عليها وأبيها، لها حقوق عليها حقوق، اختلال ذلك لا يجوز لا من الرجل ولا من المرأة. بعد هذه المراحل إذا عجز طلق، وإلا التدرج جيد، تدرج قد يجعل الله فيه تعقل لها الموعظة والنصح والاستعانة أيضا بالولي، مع أن هذا يعني له أصل من السنة كما تعرفون قصة عائشة وأبي بكر رضي الله عنها وعمر، وكذلك أيضا مع النصح يعني إن احتيج إلى الهجر، إن احتيج لذلك بدون 3 أيام. قد عال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ومر بنا الحديث أنه ما يتركها يعني يهجر فراشها ويخرج، لكن البخاري رجح أنه لو تركها وخرج عن البيت أن هذا جائز، وأنه أرجح مما في الصحيح المسند ما مر بنا أنه لا يتركها في المضجع. فقد آل من نسائه شهرا في مشروبة وحده، ولو آل مثلا منها ذهب رقدله في المسجد أيام أو كذا من ذلك كما فعل علي رضي الله عنه اختلف مع فاطمة ذهب المسجد، ما هناك مانع، ولا يزيد على ذلك حيث أنه يآلي يألم النساء من امرأته 4 أشهر ويزيد، لا، إن راجع أمره وإلا فارق. وهذه أحكام في الحقوق الزوجية مبينة في مواضعها، إنما هذا استطراد لتبيين هذه المسألة أن التدرج مطلوب شرعا وعدم العجلة. فكثير من النساء تكون في بداية مراحلها طائشة، أو ربما قد تعودت تعويدا ما هو طيب من أمها مثلا مع أبيها من إلى آخره، فإذا حصل تأديب بالتي أحسن تعودت ومشت صارت الأمور على خير. وهذا هو القصد، تأني من الله والعجلة من الشيطان. أخذ هذا الموضوع علينا قسطا لا سيما مما علقه النووي على هذه المسألة. يلي ذلك أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من الآمرين المعروف والناهي عن المنكر ومن أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا بأس بالمحاجة إذا أشكل الإنسان شيء أن يأتي بحجته ويدلي بحجته حتى يتبين له. فتشكر أم يعقوب رضي الله عنها إن كانت لها صحبة، وإلا الظاهر هذا نعم تشكر على أنها قالت ما وجد من أين لك هذا استدلت به، حيث أنها تريد تتبين لا تريد تعارض، فلما تبين لها سكتت. وهكذا أيضا فيه أن العالم أو الذي يقرأ القرآن له حجة، هذه لما كانت قارئة للقرآن ومتقنة يعني مباشرة أن هذا من أين أخذه ابن مسعود ليس في القرآن، وفيه الغير على القرآن وأن من أين أدخل هذا. وقد سمع عمر رضي الله عنه ذلك الشاب يقرأ على غير قراءته فلببه أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع من هذا، يعني كيف يقرأ على غير ما سمعته، خشي عمر أن يكون هذا خلاف القرآن، لأنهم كانوا في أزمنة فيها كذابون دجالون مثل مسيلمة يعرفون مثل هؤلاء يدعون القرآن وليس من القرآن. مسيلمة الكذاب كان يأتي بأشياء يقول إنها قرآن، يقول يعني يا ضفدع بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تخدرين، ويقول الخبزات خبزة لما قبل ذلك أيضا هو حول الطحنة الطحنة والعجنة عجنة والخبزات خبزة واللقمة لقمة إسهالة وسمنة إن قريشا قوم يعتدون، يعني هذه كلها أقسام. فلما كان كذلك كانوا يغضبون إذا سمعوا من من الرجال والنساء. فنحن نشير إلى هذا إلى أن أم يعقوب ربما بدر إلى ذهنها من أين أتى به ابن مسعود، وابن مسعود لو يعلم قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت مطيتي إليه لحلت إليه. في هذا دلالة أن المصحف عندهم كامل، وأن ما يقوله الشيعة وأن ما يقوله الروافض هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم روافض من أن القرآن ناقص وما في المصحف إلا اليسير منه وقد حذف من سورة الأحزاب ومن سورة كذا، أن هذا قول باطل. أو حتى أن علي رضي الله عنه وفاطمة شيء من القرآن خلاف ما في المصحف ما عند الناس، قد رده علي بذاته وأنكر على بعضهم هذا القول الذي يدعي هذا. إن بداية السبائية كانوا في زمن علي، وحصلت منهم أقاويل لا تعزى إلى عالم كما قال ابن الوزير رحمه الله، أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد، فهي ما تعزى إلى دليل ولا إلى علم. فحصل منهم أنهم ربما ادعوا أن عليا من شدة غلوهم فيه عنده من القرآن ما ليس عند الصحابة، فلما سئل قال ما عندي إلا كتاب الله ما في هذا الصحيفة، وإذا فيها شيء من أسنان الإبل يعني الديات وفيها المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، من أخفر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخر الحديث. وهو يرد على هؤلاء الدعاوى، قد يقول قائل كيف نبغت هذه الفكرة دعوة أن القرآن ناقص في زمن علي؟ يقال وجد السبعية زنادقة منهم مؤله ومنهم مفضل في زمن حتى منهم ادعى الألوهية فضلا أن يقولوا إنه عنده قرآن آخر، سبعية اليهودية. فهذا لما كان وجدت في ذلك الزمان حصلت هذه الدعاوى الكذابة. هذا من أدلة الجمهور أنه يجوز لعن من مات على الكفر، لأن الله لعن الذين هم كفار، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الله الكافرين، ويجوز لعن الكافرين يعني عموما للظالمين والكاذبين عموما لا تنصيصا، تنصيص فيه أدلة بخصوصها. وقد أدركها عبد الرحمن بن عابس كما في الطريقة التي بعدها قال ما يعرف اسمها، أدركها عبد الرحمن بن عابس أم يعقوب هذه. قال الحافظ قوله ما جامعتها احتمل أن يكون مراد الجماع الوطأ أو الاجتماع وهو أبلغ، ويؤيده قوله في رواية تشمل ما جامعتنا أي ما بقيت عندنا، وللإسماعيلي ما جامعتني، يعني الذي يفيد فيه الحافظ أنه يسوق الروايات المرادفة لما يريد مثلا أو للقول الذي يذكره حتى يستدل بروايات أخرى بعضها صحاح بعضها ضعاف، واستدل بالحديث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بها، لأنه لا يطلق ذلك إلا على ما يستحقه. أما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد قيد فيه بقوله ليس بأهل أي ليس عندك أي ليس أي عندك، لأنه إنما لعنه لما ظهر له استحقاقه. والألفاظ لعلها تشكل على بعض السامعين في الحديث الواشمة الوشم معروف، هي تغرز إبرة أو مسلة، قال إبرة ويقال لها مسلة، ونحوها ما في ظهر الكف والمعصم أو الشفة في أي موضع من جسمها أو من جسمه الرجل حتى الرجل غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر يظهر منه خضر يطلع خضر. ما أدري ماذا يصنع الكفار الآن في ذلك الوشم، فقد اشتهر هذه المعصية عند الكفار بشدة، وبعضهم ما زال إلى الآن بعد أن أسلم جسمه كله فيه الوشم. وقد رأينا من يوشم في جسمه عقرب، ومن يجعل وشما ثعبان، وبعضهم يوشم أسورة أسد في يعني في كتفه هنا فيه، وهكذا وغير ذلك مما يتفننون في هذا. هذا معنى الوشم. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، دارات ونقوش، وقد تكثر وتكثره وقد تكثره وقد تقلله. وأدركنا عجائز قديمات كان الوشم في ذقنها على شكل نخلة على شكل يعني شيء في الذقن تجملا، وفي خدودها يعني الوشم قديمات قبل ما تعرف النهي كذلك أيضا. وقد قال وإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة إن طلبت، لكن لو فعل بها وهي طفلة أمها تفعل بها هكذا توشمها ترد يملها ما عليها إثم، لا لا ذاك ذاك الوسم الغرار، أما هذا هذا يجملها أكثر، هذا يسبب النظر إليها أكثر، هذا تجمل عند النساء يعتبر. فهذا هذا الوشم ما هو من العين، هذا عبارة عن تجمل أكثر ما يكون يفعله يعني الهنود كثيرا من هذا. في هذه الآونة أقصد خف ذلك بعد التوعية، توعية المسلمين ما هذه المعصية خفت، والطالبة مستوشمة. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. طيب بعد أن تكبر لها قدرة أن تزيل تفعل ولا لا؟ ما لم تتشوه، لو أنها مثلا أمها تعبيها وشم في خدودها في ذقنها تبغاها جميلة مكمها نعم عندها كما تسميها وردة، فكذلك تخرشها هنا وتخرشها هنا وتخرشها هنا تبغى تجملها، إذا كبرت لها قدرة وما سيحصل تشوه لها تضرر فعلت أزالت هو واجب عليها، وإن ما كان لها قدرة تضرر بذلك ربما يعني تقطع بعض العروق أو كذا تقول الله ما استطعتم، أو لها قدرة لكن يتشوه الوجه تشوها لا يليق فتتوب إلى الله ولا تشوه نفسها، لا تشوه مما لا يضب ما يسبب لها الضرر. فالأم آثمة والبنت الصغيرة ما هي آثمة، لكن بعد ذلك إذا أقرت ورضيت بعد كبرها بهذا آثمت. والنامصة والمتنمصة، الطالبة متنمصة والنامصة الفاعلة، والنمص يكون في الحاجب شعر الحواجب تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إذا إلا إذا نبت يعني إذا كان في الحواجب خاصة، أما إزالة شعر الساقين أمر فيه واسع ما يقال له نمص إذا أزالته المرأة، وإنما شعر الحاجبين سواء نمصته كله نتفا أو حلاقة. فبعض النساء الآن تأخذ قص منه من هنا ومن تبقي فقط على حسب مقصودها قصا، وهذا نوع من النمص، هذا من النمص يعتبر. قال النووي رحمه الله فلا يحرم فلا تحرم إزالتها أي من الوجه واللحية، نبتت لها لحية تنمصها وتزيلها، نبت لها لحية أو شارب صار أسود تنمص وتزيله لأنه ما هو من جنسها، أو من أشياء في الحلية وخصام غير مبين وأيضا من جنسها يعني التزيين لزوجها، فهذا عند أهل العلم أنها إذا نبتت لها لحية تزيلها تنتفها وتنمصها، وإذا نبت لها شارب تنتفه وتلمسه إذا كان مثلا مشوها لها، ولا يحرم إزالة ذلك بل يستحب إزالة ذلك، لأن هذا قال ابن جليج يعني لأن هذا تغيير من خلقها الذي أراده الله عز وجل لها، كما أنه لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته يجوز للمرأة أن تزيل لحيتها إن نبتت، وكذا العنفقة في خلاف لكن هذا هو الصواب. والمتفلجات مفلجات يعني مفلجات الأسنان تكون أسنانها متعاضلة أو متراصة تذهب توشرها بالمنشار عند خبيرة يعني تظهر أنها أسنانها صغار وأنها مع ذلك يعني ما قد صارت كبارا وما زالت متراكمة بينها يعني فجوات، هذه أسنان طفلة غالبا تكون الأطفال هكذا، فهي تفعل هذا للتجمل تفلجات للحسن، بقي ما لو كان عندها أسنان تعب في أسنانها فيها مرض مثلا قصت هذا أو للمرض للتداول إزالة ما يضرها هذا ليس تفلجا. قال النووي رحمه الله أي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة يعني كبرت سنها وتوحشت تكبر سنها وتصير يعني مشوهة كما توحشت، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسن المنظر حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة ويقال لها أيضا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول مفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. الحق بهذا شد الوجه، إن كانت عجوز قد تعطف وجهها أو شو كبير السن يعط، ثم يذهب يشده، يشده بعملية الشد، عملية التجميل الآن، عملية الشد، فتظهر يظهر وجهه مشدود ما فيه عطف. انتهى مقصود ما ذكره بوضوح، أنه يعني شرح هذه المعاصي بوضوح وأبان حكمها بوضوح. وإلى هنا بارك الله فيكم.